أن نستضيف في هذا اليوم شيخنا أسامة العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك الرابعة المقامة بمدينة دكار جمهورية السنغال في كلمة بعنوان التوحيد وأثره في الفرد والمجتمع، فنسأل الله له التوفيق والسداد. فتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، إن من الأعمال الصالحة التناصح بين أهل الإسلام والتواصي بالحق بين أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما رواه مسلم في صحيحه. ففي هذه الآيات المحكمات والحديث الشريف دلالة صريحة على مشروعية التذكير والتناصح والتواصي بالحق والدعوة إليه، وذلك لما يترتب عليه من نفع المؤمنين وتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين وتنبيه الغافلين وتذكير الناس أجمعين وتحريض العالم على العمل بما يعلم، وغير ذلك من المصالح الكثيرة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. معاشر الفضلاء، الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخليقة ليعبدوه ويطيعوه، وأرسل الرسل مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. فأوصي نفسي وإخواني بأعظم الوصايا وأجلها، ألا وهي هذه الوصية: الاهتمام الشديد والحرص البليغ بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه، فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه وحده لا شريك له، رب السماوات والأراضين، ورب العرش العظيم، القائل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم رحمهم الله: ومعنى قضى ربك في هذه الآية أي أمر وأوصى، فالتوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق الله الخلق كما ذكرنا سابقا في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان إرسال الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل التوحيد تفرق الناس بين مسلم وكافر، فالمقصود من إيجاد الدنيا وأهلها توحيد الله جل وعلا، فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن المقرر شرعا أن الشرك أعظم الظلم، والدليل قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلى المسلم أن يخاف الشرك، وأن يسأل ربه أن يعصم منه كله، فلقد خافه الرسل والأنبياء، وكان من جملة أدعيتهم أن يجنبهم الله الشرك. ولهذا قال إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال أهل العلم رحمهم الله في دعاء الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام بيان عظم وخطر الشرك. وقد علمت أنه كان إماما للناس عليه الصلاة والسلام، وكما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، فاحذروا الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. فهذا إبراهيم إمام الحنفاء، وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة كبيرة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى، وجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية، وأخبر الله عز وجل أن إبراهيم كان أمة لوحده، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي ألقي في النار من أجل التوحيد، من أجل لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه بعض فضائله، وهذه بعض مناقبه. يقول داعيا ربه سبحانه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي هذا الدعاء تنبيه لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه أن يحذر الشرك كل الحذر، فإن إمام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن هو دونه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، بل ما بالك بمن هو دونهم من العامة أو سائر المخاطبين. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله كما سبق معنا: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد مخلص لله جل وعلا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن وافى الله جل وعلا بالشرك عياذا بالله دخل النار وإن كان من أعبد الناس. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يدعى وهو الذي يرجى لجلب الخير ودفع الشر ويخاف منه ويتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويدعى سبحانه وتعالى. فسائر العبادات يحرم على العبد أن يصرفها لغير الله جل وعلا، بل الواجب على العبيد وعلى المكلفين وعلى سائر المخاطبين أن يصرفوا العبادة لله جل وعلا. وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بهذه العبادة التي خلقهم الله من أجلها، ألا وهي التوحيد. فقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذه الآيات من كتاب الله جل وعلا وما جاء في معناها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة. فيجب على جميع المكلفين وسائر المخاطبين من الثقلين من الإنس والجان ومن الذكور والإناث ومن الرجال والنساء العناية بأمر الإخلاص لله وحده والتبصر فيه والحذر مما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد والقباب عليها وسؤالهم والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك. فإن من أعجب العجاب أن يتوجه العبد إلى غير الله جل وعلا، وأن يستغيث بغير الله جل وعلا، وأن يستغيث ويستعين بغير الله، وأن يذبح لغير الله، وأن يتوكل على غير الله. فالله سبحانه وتعالى إنما بعث الرسل لتحقيق التوحيد، فأهل التوحيد والسنة ينكرون الغلو في أهل القبور وإطرائهم، ويهدمون البنايات التي على قبور الأموات لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو من أعظم وسائل الشرك بالله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه الشيخان. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما. معاشر الفضلاء، ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لركن بيت الله الحرام. كل هذا لتحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله جل وعلا، الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. معاشر الفضلاء، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وثبت عند البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. وخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فأصل هذا الدين وأساس هذا الدين الذي بني عليه تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تحقيقها بإخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود سوى الله. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال أهل العلم رحمهم الله معنى لا إله إلا الله توحيده في عبادته مع البراءة من كل معبود سواه، كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت من حديث طارق رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وفي رواية من وحد الله، فهذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. فيجب على سائر المخاطبين وعلى الإنس والجان صرف جميع العبادة لله وحده لا شريك له مع الكفر بالأنداد والطواغيت. فدعاؤك يا عبد الله لله وحده، فلا تدعو مع الله غيره، ولا تذبح ولا تذبح إلا لله، ولا تقسم إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله جل وعلا، ولا ترجو إلا الله. فصاحب لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله، وصاحب لا إله إلا الله لا يذبح إلا لله، وصاحب لا إله إلا الله لا يستغيث ولا يتوكل ولا يستعين إلا بالله جل وعلا. فصاحب هذه الكلمة الطيبة يصرف جميع أنواع العبادة لله جل وعلا. فأنواع العبادة التي أمر الله بها كالإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فجميع أنواع العبادة لا تصرف إلا لله، لا تصرف لغير الله جل وعلا، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا عياذا بالله. قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الإمام الشيخ المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ففي هذه الآية بيان أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال، لأن الله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أضل. كما قال أهل العلم رحمهم الله معاشر الفضلاء، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مفتاح دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما بعث الله جل وعلا رسولا من رسله إلا ابتدأ قومه بدعوتهم إلى تحقيق لا إله إلا الله، إلى العمل بمقتضى كلمة التوحيد، إلى العمل بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. هكذا ابتدأ الرسل دعوتهم إلى قومهم من نوح عليه السلام إلى آخرهم وسيدهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال هود لقومه وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ابتدأوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد الخالص، إلى إخلاص الدين لله جل وعلا وترك عبادة غير الله جل وعلا كائنا من كان. بيّن الله ذلك في كتابه فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الكلمة العظيمة يا عباد الله، يا معاشر الفضلاء، يجب علينا جميعا أن نهتم بها. فقد قال أهل العلم رحمهم الله إن هذه الكلمة العظيمة لا يكفي أن ننطق بها باللسان، بل لا بد أن نعمل بمقتضاها وما دلت عليه علما وعملا وصدقا وإخلاصا ويقينا ومحبة وقبولا وانقيادا. فإنها كلمة عظيمة، من لقي الله بها مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. ولكن لا بد من اعتقاد ما دلت عليه من نفي كل معبود سوى الله وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. معاشر الفضلاء، كم من أناس يقولون لا إله إلا الله ولكن يأتون بما يضاد هذه الكلمة ويهدم أساسها ويقضي على ما دلت عليه. يقولون لا إله إلا الله ويصرفون أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، يصرفون الصلاة لضرائح الأموات، ويتقربون إلى القبور والمقبورين بالقربان والقربات، وفي الشدائد يهتفون بأسماء الأولياء ويهتفون بأسماء المقبورين ويدعونهم من دون الله جل وعلا ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه، يسألون الأموات والغائبين تفريج الكربات وإزالة الهموم ورفع البلاء وكل ذلك مناقض لمقتضى لا إله إلا الله. فاحذروا معاشر الأحبة مما يناقض هذه الكلمة العظيمة، وليخشى المؤمن من الوقوع في الشرك بالله فيأتي يوم القيامة صفر اليدين عياذا بالله، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أهل العلم رحمهم الله: فالعمل الذي يقبله الله هو العمل الذي صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. فالله الله معاشر الفضلاء، الله الله معاشر الأحبة، الله 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 سائر يا عباد الله في التوحيد وفي إخلاص العمل لله جل وعلا. فإن من وافى الله بالتوحيد كان من أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة، وأن نكون جميعا من دعاة التوحيد والسنة، وأن نكون جميعا من المحذرين من الشرك وأهل الشرك وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل المحدثات، وأن يجنبنا الله جل وعلا طاعة وعبادة غير الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
أن نستضيف في هذا اليوم شيخنا أسامة العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك الرابعة المقامة بمدينة دكار جمهورية السنغال، في كلمة بعنوان: التوحيد وأثره في الفرد والمجتمع. فنسأل الله له التوفيق والسداد، فتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، إن من الأعمال الصالحة التناصح بين أهل الإسلام والتواصي بالحق بين أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما رواه مسلم في صحيحه. ففي هذه الآيات المحكمات والحديث الشريف دلالة صريحة على مشروعية التذكير والتناصح والتواصي بالحق والدعوة إليه، وذلك لما يترتب عليه من نفع المؤمنين وتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين وتنبيه الغافلين وتذكير الناس أجمعين وتحريض العالم على العمل بما يعلم، وغير ذلك من المصالح الكثيرة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. معاشر الفضلاء، الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخليقة ليعبدوه ويطيعوه، وأرسل الرسل مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. فأوصي نفسي وإخواني بأعظم الوصايا وأجلها، ألا وهي هذه الوصية: الاهتمام الشديد والحرص البليغ بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له سبحانه، فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه وحده لا شريك له، رب السماوات والأراضين ورب العرش العظيم، القائل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال أهل العلم رحمهم الله: ومعنى قضى ربك في هذه الآية أي أمر وأوصى، فالتوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق الله الخلق كما ذكرنا سابقا في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان إرسال الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل التوحيد تفرق الناس بين مسلم وكافر، فالمقصود من إيجاد الدنيا وأهلها توحيد الله جل وعلا، فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن المقرر شرعا أن الشرك أعظم الظلم، والدليل قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلى المسلم أن يخاف الشرك، وأن يسأل ربه أن يعصم منه كله، فلقد خافه الرسل والأنبياء، وكان من جملة أدعيتهم أن يجنبهم الله الشرك. ولهذا قال إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال أهل العلم رحمهم الله: في دعاء الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام بيان عظم وخطر الشرك، وقد علمت أنه كان إماما للناس عليه الصلاة والسلام، وكما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، فاحذروا الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. فهذا إبراهيم إمام إمام الحنفاء، وصفه الله سبحانه وتعالى بصفات جليلة عظيمة كبيرة، فقال عز وجل فيه: وإبراهيم الذي وفى، وجعله الله عز وجل إماما للناس، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته الحنيفية، وأخبر الله عز وجل أن إبراهيم كان أمة لوحده، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي ألقي في النار من أجل التوحيد، من أجل لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه بعض فضائله، وهذه بعض مناقبه. يقول داعياً ربه سبحانه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي هذا الدعاء تنبيه لكل من كان في قلبه خوف من الله سبحانه أن يحذر الشرك كل الحذر، فإن إمام الحنفاء يخشاه على نفسه، فما بالك بمن هو دونه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، بل ما بالك بمن هو دونهم من العامة أو سائر المخاطبين. لا شك أن وجوب الحذر على هؤلاء أولى وأحوط. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله كما سبق معنا: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد مخلص لله جل وعلا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن وافى الله جل وعلا بالشرك عياذا بالله دخل النار وإن كان من أعبد الناس. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يدعى وهو الذي يرجى لجلب الخير ودفع الشر، ويخاف منه ويتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويدعى سبحانه وتعالى. فسائر العبادات يحرم على العبد أن يصرفها لغير الله جل وعلا، بل الواجب على العبيد وعلى المكلفين وعلى سائر المخاطبين أن يصرف العبادة لله جل وعلا. وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بهذه العبادة التي خلقهم الله من أجلها، ألا وهي التوحيد. فقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فهذه الآيات من كتاب الله جل وعلا وما جاء في معناها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة، فيجب على جميع المكلفين وسائر المخاطبين من الثقلين من الإنس والجان ومن الذكور والإناث ومن الرجال والنساء العناية بأمر الإخلاص لله وحده والتبصر فيه والحذر مما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد والقباب عليها وسؤالهم والاستغاثة بهم واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك. فإن من أعجب العجاب أن يتوجه العبد إلى غير الله جل وعلا وأن يستغيث بغير الله جل وعلا وأن يستغيث ويستعين بغير الله وأن يذبح لغير الله وأن يتوكل على غير الله. فالله سبحانه وتعالى إنما بعث الرسل لتحقيق التوحيد، فأهل التوحيد والسنة ينكرون الغلو في أهل القبور وإطرائهم ويهدمون البنايات التي على قبور الأموات لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو من أعظم وسائل الشرك بالله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه الشيخان. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما. معاشر الفضلاء، ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لركن بيت الله الحرام. كل هذا لتحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله جل وعلا الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. معاشر الفضلاء، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وثبت عند البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. وخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فأصل هذا الدين وأساس هذا الدين الذي بني عليه تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تحقيقها بإخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود سوى الله. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال أهل العلم رحمهم الله: معنى لا إله إلا الله توحيده في عبادته مع البراءة من كل معبود سواه، كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت من حديث طارق رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وفي رواية: من وحد الله. فهذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. فيجب على سائر المخاطبين وعلى الإنس والجان صرف جميع العبادة لله وحده لا شريك له مع الكفر بالأنداد والطواغيت. فدعاؤك يا عبد الله لله وحده، فلا تدعو مع الله غيره، ولا تذبح إلا لله، ولا تقسم إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله جل وعلا، ولا ترجو إلا الله. فصاحب لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله، وصاحب لا إله إلا الله لا يذبح إلا لله، وصاحب لا إله إلا الله لا يستغيث ولا يتوكل ولا يستعين إلا بالله جل وعلا. فصاحب هذه الكلمة الطيبة يصرف جميع أنواع العبادة لله جل وعلا. فأنواع العبادة التي أمر الله بها كالإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فجميع أنواع العبادة لا تصرف إلا لله، لا تصرف لغير الله جل وعلا، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا عياذا بالله. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الإمام الشيخ المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ففي هذه الآية بيان أن دعوة غير الله هي الغاية في الضلال، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أضل كما قال أهل العلم رحمهم الله. معاشر الفضلاء، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مفتاح دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما بعث الله جل وعلا رسولا من رسله إلا ابتدأ قومه بدعوتهم إلى تحقيق لا إله إلا الله، إلى العمل بمقتضى كلمة التوحيد، إلى العمل بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. هكذا ابتدأ الرسل دعوتهم إلى قومهم من نوح عليه السلام إلى آخرهم وسيدهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قال هود لقومه، وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ابتدأوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد الخالص، إلى إخلاص الدين لله جل وعلا، وترك عبادة غير الله جل وعلا كائنا من كان. بيّن الله ذلك في كتابه فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الكلمة العظيمة يا عباد الله، يا معاشر الفضلاء، يجب علينا جميعا أن نهتم بها. فقد قال أهل العلم رحمهم الله إن هذه الكلمة العظيمة لا يكفي أن ننطق بها باللسان، بل لا بد أن نعمل بمقتضاها وما دلت عليه علما وعملا وصدقا وإخلاصا ويقينا ومحبة وقبولا وانقيادا، فإنها كلمة عظيمة. من لقي الله بها مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، ولكن لا بد من اعتقاد ما دلت عليه من نفي كل معبود سوى الله وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. معاشر الفضلاء، كم من أناس يقولون لا إله إلا الله ولكن يأتون بما يضاد هذه الكلمة ويهدم أساسها ويقضي على ما دلت عليه. يقولون لا إله إلا الله ويصرفون أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، يصرفون الصلاة لضرائح الأموات، ويتقربون إلى القبور والمقبورين بالقربان والقربات، وفي الشدائد يهتفون بأسماء الأولياء ويهتفون بأسماء المقبورين ويدعونهم من دون الله جل وعلا ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه، يسألون الأموات والغائبين تفريج الكربات وإزالة الهموم ورفع البلاء وإزالة الهموم ورفع البلاء، وكل ذلك مناقض لمقتضى لا إله إلا الله. فاحذروا معاشر الأحبة مما يناقض هذه الكلمة العظيمة، وليخشى المؤمن من الوقوع في الشرك بالله فيأتي يوم القيامة صفر اليدين عياذا بالله، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أهل العلم رحمهم الله: فالعمل الذي يقبله الله هو العمل الذي صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. فالله الله معاشر الفضلاء، الله الله معاشر الأحبة، الله 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 سائر يا عباد الله في التوحيد وفي إخلاص العمل لله جل وعلا. فإن من وافى الله بالتوحيد كان من أهل الجنة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة، وأن نكون جميعا من دعاة التوحيد والسنة، وأن نكون جميعا من المحذرين من الشرك وأهل الشرك وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل المحدثات، وأن يجنبنا الله جل وعلا طاعة وعبادة غير الله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.